يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم البناء العلمي، وفي هذا الدرس الذي نتناول فيه أحكام البيوع من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تناولنا ما يتعلق بكتاب أو باب الربا، وأتينا على بعض الأحكام، بل على جملة من أبرز الأحكام المتصلة بهذا الكتاب العظيم، وفيه من المسائل المشكلة والأحكام التي تحتاج إلى بيان ما فيه. ولذلك لعلنا نأتي على يعني أبرز ما تناولناه وشرحناه جميعا، ونتم ما بقي فيه، وقد بقي فيه مسألتان: مسألة العراية أو المزابنة والعراية، ثم بعده إن شاء الله تعالى ندخل في باب الخيار. ولكن أريد أن نأتي على أبرز الأحكام المتعلقة بالربا أولا من حيث أقسامه. فما أقسام الربا؟ ها، طيب، الشيخ ميكائيل تفضل.
نعم، فمن حيث الأقسام،
نعم،
الربا انقسم إلى قسمين.
نعم،
ربا الديون وربا البيوع.
أحسن، ربا الديون وربا البيوع.
نعم، نعم.
طيب، ربا البيوع شيخ سعد، هل له أقسام؟
نعم، قلنا إلى قسمين أيضا.
نعم،
المعاوضات والقرض،
هذا في ربا الديون.
الديون، نعم،
جيد جدا. وفي ربا البيوع
قلنا النشأ والفضل.
أحسنت، أحسنت، النشأ والفضل. إذن هذه الأقسام، ولعلي أعرض مع المخرج أيضا هذه القسمة التي تبين الأقسام المذكورة من خلال هذا الرسم التوضيحي. لاحظوا عندنا الآن أنواع الربا. النوع الأول ربا الدين، وهذا الربا ربا الدين ينقسم إلى ربا في المعاوضات وربا في القروض. وضابط ربا المعاوضات: كل ما يكون في زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وينشأ عن معاوضة، ينشأ عن معاوضة كالبيع مثلا. أما النوع الثاني فهو ربا القروض، ضابطه كل قرض جر نفعا، ومن المعلوم أن القرض ليس معاوضة محضة، بل هو في أصله عقد تبرع ابتداء، وإن كان ينتهي إلى معاوضة انتهاء، لأنه في النهاية سيتم الوفاء به. إذن ضابطه هذا، وهو كل قرض جرى نفعا زائدا متمحضا مشروطا للمقرض على المقترض. شرحنا هذه القاعدة، وهي المعروفة بقاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن هذه العبارة مجملة، وهي إن لم تصح حديثا لكن قد اتفق الفقهاء على حكمها في الجملة. أما النوع الثاني اللي يظهر عندكم في التقسيم هذا فهو ربا البيوع، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ربا الفضل، وضابط ربا الفضل الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، مثل تمر بتمر، ذهب بذهب، ملح بملح، وهكذا من الأقسام الربوية، نقود بنقود. أي زيادة فهي تكون عندئذ من هذا القبيل، من ربا الفضل. أما ربا النسى فهو التأجيل في أحد البدلين الربويين المتفقين علة، يعني مختلف جنس تمر بملح ولكنه متفق علة، العلة واحدة، الطعم مع الكيل أو الوزن بناء على الترجيح في العلة، كما سبق أن شرحنا في الأسبوع الماضي. الشريحة الثانية أيضا وهي على سبيل المراجعة والاختصار ما يمكن أيضا أن نعرضه مرة أخرى هنا، فنقول الفرق بين ربا الدين وربا البيع في هذا التقسيم المختصر. فربا البيوع تحريم وتحريم وسائل، بينما ربا الديون تحريم وتحريم مقاصد. ربا البيوع خاص بأموال منصوصة وهي الأموال الستة وما قيس عليها: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، الملح، الشعير، البر، وما يقاس عليها من كل ما يكون فيه علة الثمنية ويكون فيه علة الطعم أو الكيل مع الوزن. بينما ربا الدين يجري في جميع الأموال التي يكون فيها دين ثم يزاد على هذا الدين بعد أن ثبت في الذمة واستقر. ما هي العلة الربوية على الراجح في ربا البيوع؟ ذكرنا أنه في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي الأصناف الأخرى الطعم مع الكيل والوزن. هذه القواعد مهمة ولعلكم تطالعونها في الشاشة سواء من كان حاضرا هنا أو كان من وراء الشاشة، وهي القواعد في بيع الأصناف الربوية هي كما يلي باختصار، حاولت يعني أن ألخصها. القسم أو القاعدة الأولى من حيث الحكم، يعني جواز التماثل ووجوب التقابض، وهذا يكون متى؟ فيما إذا اختلف الجنس واتحدث العلة كما بينا سابقا. اختلف الجنس تمر بملف واتحدت العلة الطعم مع الكيل أو الوزن، فيجوز فهنا يجوز التفاضل أدق من أن نقول التماثل، ويجب التقابض لا يجوز النساء. أما إذا اختلف الجنس واتحدت أو اختلفت العلة فيجوز التماثل والتقابض، يعني لا يجب عندئذ التماثل كما لا يجب التقابض. مثل شخص يشتري مثلا بالنقود وعلتها الثمانية يشتري تمرا، فهذا لا يجب فيه لا تقابض ولا تماثل. كذلك إذا اتحدت العلة واتحد الجنس، لا اختلف الجنس، فيجب التماثل والتقابض عند اتحاد العلة والجنس. ذكرنا بعض أيضا التطبيقات المعاصرة للربا كما هو على النحو التالي فيما يتعلق بالودائع المصرفية التي تنشأ عنها فوائد ربوية، في أيضا يعني ما يتعلق بجدولة الدين، وذكرنا أنه جدولة الدين إذا ترتب عليها زيادة لإعادة الجدولة. والآن تعرفون مثلا عندنا يعني البنوك الآن ألزمت بإعادة جدولة الدين لاختلاف مثلا الرواتب والبدلات، هذا نقول جائز لكن بشرط. ما هو؟ وأنه عند إعادة الجدولة ما يزيدون على المدينين شيئا، وإنما فقط تتسع المدة لهم ولكن ما يزيدون عليهم أي شيء. نعم، هذا أبرز ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا هنا نقف على ما يتعلق بالربا لننتقل بعد ذلك إلى قراءة تتمة الكتاب عند المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
إذن يقال رحمه الله: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ كما فسرها الراوي وذكرها المؤلف هنا، اللي هي بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر كيلة. يعني شخص عنده تمر، التمر هذا يابس، وأراد أن يشتري رطبا، فيبيع هذا التمر الذي بيده بالتمر الذي على رأس النخل وسيكون رطبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا نهي عنه؟ لما تقدم من أنه إذا اتفق الجنس والعلة تمر بتمر، حتى ولو كان هذا رطب وهذا تمر، أو كان هذا نوع وهذا آخر، خلاف مثلا سكري وهذه من الأنواع المعروفة عندنا وفي كل بلد أنواع وأشكال. فهنا قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن التمر الموجود بيدك هذا يابس، بينما التمر اللي على رؤوس النخل رطب، ومن المعلوم أن الرطب هذا فيه ماء، فعندئذ سيكون البيع إذا كان مثلا يبيع كيلو من هذا بكيلو من هذا سيكون هناك نوع من عدم التماثل، عدم التماثل. فهذا المحذور يوقعنا في الربا، لأنه يجب التماثل في مثل هذه الصورة، يجب التماثل في مثل هذه الصورة، فنهي عن ذلك، نهي عن ذلك. واستثنى الشارع صورة في بيع الرطب بالتمر، وهي ما يسمى بالعرايا، وهي ما يسمى بالعرايا، سميت بذلك لأنها عرت من النقود، فليس مع أحد منهما نقد، وإنما هذا معه ثمر والآخر لديه رطب على رأس النخل الذي يملكه. فيأتي صاحب التمر إلى صاحب الرطب ويريد أن يتفكه، يعني تعرفون أن الرطب ألذ من التمر، وعادة الرطب في وقته يكون فاكهة عند الناس، لأنه يكون لذيذا وفيه حلاوة وطراوة لا تكون في التمر اليابس، وغالبا هذا التمر أصلا يكون قديما لأنه يعني على إثر موسم سابق. فالعرايا لما يأتي هذا الشخص ويريد شراء ما على رأس تلك النخلة، ويكون ذلك لحاجة، والتفكه من الحاجات، يعني ما يشتريها لأجل أن يبيعها مثلا، يقول أنا بشتري الرطب ثم يريد من ذلك البيع، وهو أيضا غير محتاج إلى مثل هذا الأمر، ولا يشتريها أيضا وهو لا يريد أن يتفكه بها، وإنما هكذا لسبب أو لآخر أعجبته على سبيل المثال، أي يريد التخلص مما لديه، فيقال لابد أن يكون لحاجة، وثانيا لابد أن يكون هذا المشتري غير قادر على دفع نقود مقابل شرائها، ما عنده نقود، وإنما لديه هذا الثمر، وإلا لو كان لديه نقد فيشتري بهذا النقد ليخرج من هذا الاستثناء، لأن الاستثناء إنما يكون عند الحاجة. والثالث أيضا أن يكون هذا الشراء على وجه العرايا، أن يكون فيما لا يجاوز خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. والخمسة أوسق سبق أن قلنا أنها تعادل كم؟ 300 صاع. الوثق الواحد يعادل 60 صاعا، 60 × 5 300، وقلنا أن الصاع يعادل كيلوين وشيئا، ويمكن لو جمعتها تطلع لك 610 كيلو، 612 تزيد أو تنقص، ليس المقصود التحديد في مقدار الصاع، بل هو على التقريب، لأن الصاع في الأصل مادة للحجم ليست مادة للوزن. فيشترط عندئذ أن يكون أقل من ذلك، لو جاء شخص يريد أن يشتري والله رطب في مزرعة مثلا وزنها 2000 كيلو يجوز على وجه العراية؟ ما يجوز، لأنه تجاوز الخمسة أوسق، 600 وشيئا هذه تجاوزها، فيمنع عندئذ من ذلك، وعادة لأنه مثل هذا المقدار لا يكون على سبيل الحاجة، وإنما يكون على سبيل التوسع. والخامس، الشرط الخامس أو الرابع وهو من أهم هذه الشروط، أن يكون ذلك بالتقدير الذي يحاذر فيه المشتري والبائع من الوقوع في التفاضل، يجتهدون في تقدير التماثل في الحجم بين الرطب والتمر. واضح؟ هذه الشروط التي استثنيت العارية فيها من الحكم، وإلا في الأصل المنع في الأصل المنع، ولذلك يشدد الفقهاء على قضية التقدير بأن يكون هذا التقدير من خبير يتم فيه التوقي من التفاضل الذي يوقع في الربا. هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين، وهما ختام ما يتصل بكتاب الربا. وننتقل بعده إن شاء الله تعالى إلى ما يتعلق بباب الخيار، فلعل الشيخ يقرأ علينا من مطلع كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعه.
هذا الباب باب الخيار من الأبواب الفقهية المهمة، وهو يأتي في ما يسمى بالعقود اللازمة، لأن العقود على نوعين: عقود لازمة وعقود جائزة. والمراد بالعقود اللازمة التي لا يجوز فيها الفسخ من الطرفين إلا برضا الطرف الآخر على سبيل الإقالة. فلو أن أحدهما مثل في البيع مثلا قال أنا أريد أن أفسخ العقد، ما يجوز له الفسخ هذا إلا إذا رضي الطرف الآخر فأقاله. واضح هذا؟ هذا من حيث الأصل، إلا إذا كان تم خيار فيجوز له عندئذ أن يفسخ ولو كان العقد أو البيع لازما. أما في العقد الجائز فلا نحتاج إلى الخيار، لأن الخيار ثابت في أصل العقد، في أصل العقد، فمتى شاء أحدهما أن يفسخ فسخ في العقد الجائز. ومن العقود اللازمة البيع والإجارة، ومن العقود الجائزة يعني غير اللازمة الوكالة والشركة، وإن كانت الآن الشروط والتنظيمات في الشركة تجعل الأصل في صورها أو أكثر صورها على سبيل اللزوم لا على سبيل الجواز. إذن يراد بالجواز هنا لا ما قد يتبادر للذهن من الحل والحرمة، لا، وإنما الجواز ما يقابل اللزوم، فيجوز لأحد الطرفين فسخ العقد من غير رضا الطرف الآخر أو من غير إذنه. واضح هذا؟ أما الخيار فهو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ في العقد، وذلك يثبت للبائع والمشتري أو لأحدهما بحسب الخيار ونوعه وما يكون من اتفاق بين المتعاقدين عليه في بعض صوره، كما سيأتي، لأنه أنواع متعددة. وأنواع الخيار يمكن أن نقول بأنها بالاستقراء والتتبع، لم يأتي في نص تقسيم هذه الأنواع بشكل تفصيلي كما جاء ذلك في بعض أحكام البيوع، ولكن جاء بعض هذه الأنواع منصوصا عليه في أدلة، وأخرى استفيدت من أدلة وقواعد وقيست على نظائر أخرى. ومن حكم تشريع الخيار في العقود إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل والنظر والتروي، لأن العقد عزم وجزم وحسم ومضي في الأمر، فكان الشرع يراعي أن بعض الناس يحتاج إلى فرصة أطول من هذه الفرصة التي أحيانا تكون لوقت يسير. فجاء الخيار بأنواعه ليلبي هذه الحاجة ويزيد المتعاقدين فرصة إلى الفرصة التي تكون معهما عند إبرام العقد، وهذا مرة أخرى لا تكاد تجده بهذا التنوع والشمول والتفصيل كما هو موجود في هذه الشريعة الربانية، فتتهاوى أمامها القوانين الوضعية مهما ادعت تنظيما. هناك فعلا أحكام لا يمكن أن يأتي بها البشر، وذلك لأن هذه الشريعة هي شريعة من خلق البشر، فهو أعلم بمصالحهم في معادهم وعاجل دنياهم. وهنا يمكن أن نبدأ بالنوع الأول الذي ابتدأ به المؤلف، حيث قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا الحقيقة قطعة من حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي حديث ابن عمر وكلا الحديثين في الصحيح في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وهذا الضابط، ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإذا كان في مجلس واحد فلكل منهما خيار يسمى بخيار المجلس، يسمى بخيار المجلس. وهذا يصدق على ما إذا كان جالسين أو واقفين، كان يمشيان، أو في الطائرة يطيران، في السيارة يركبان، في المراد بهذا لا شرط أن يكون في مجلس، وإنما أن يكون معا وأن لا يتفرقا، فهذا مجلسهما حقيقة كان ذلك أو حكما. ولذلك هذا النوع من الخيار يصدق على ما إذا كان يجلسان في مكان إلى بعضهما، وإذا كان يركبان على سيارة ونحوها، وإذا كان في طائرة أيضا، وإذا كان يسيران، وإذا دخل إلى مجلس معا ثم خرج معا، فالخيار باق ما دام معا. ولذلك جاء في النص: ما لم يتفرقا وكانا جميعا. هذا هو الضابط. ما هو الضابط؟ إنهما في المجلس فقط، فإن قاما جميعا ولم يتفرقا سقط الخيار بل هو باقي. ولذلك هذا الخيار اللي هو خيار المجلس كما يسميه الفقهاء يمكنك أن تسميه أو يعني تصفه بخيار الاجتماع مثلا، والضابط فيه هو هذا، أن يكون مجتمعين. ولذلك قال ما لم يتفرقا، ليدل على أن التفرق مسقط للخيار، مسقط للخيار، متى تفرقا فقد سقط الخيار. والتفرق هنا كما أشار المؤلف بأبدانهما. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء لم يثبت هذا النوع من الخيار، وإن كان عامة وجماهير أهل العلم على إثباته، إلا أنهما ذهب أو إلا أنهم ذهبوا وهم المالكية إلى عدم ثبوت هذا الخيار، وإن المقصود بالتفرق هنا التفرق إيش؟ في الأقوال. ولذلك المؤلف نص هنا قال إيش؟ بأبدانهما، جوابا على هذا القول كما هو مذهب جمهور أهل العلم في الخيار، وأن خيار المجلس إنما يسقط عند التفرق بالأقوال. ما معنى التفرق بالأقوال؟ يعني لو أنهما في مجلس واحد انتهى العقد الذي تعاقدا إياه، فقال أحدهم الآخر بعتك كذا، قال اشتريت من كذا، انتهى هذا الكلام. ثم انتقل إلى الكلام في شؤون أخرى. قالوا قد تفرقا عندئذ بأقوالهما فلا خيار، لكن لو أنه قال بعتك، قال لا أنا أريد الحقيقة ألا تبيعني هذه السلعة إنما السلعة الأخرى، أو لا أريدها بهذا الثمن إنما بثمن أقل، أو إلى آخره، فلا زال الخيار هنا. والحقيقة إن هذا لا يعد خيارا، لأن العقد لم يثبت بعد، وإنما يكون الخيار بعد لزوم العقد وثبوته، وبناء عليه فإنه يمكن القول بأن هذا المذهب في حكم الخيار مرجوح رجحانا بينا، وأن ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من إثباته هو ما دل عليه النص، وإنما يسقط هذا بأمرين لا ثالث لهما، وهما التفرق بالأبدان، وهذا يكون في كل شيء بحسبه. لماذا يا إخوة؟ لأن هذا تستجد فيه كما ذكرنا وسائل وأحوال كثيرة، يعني مثلا ممكن أن تتصل على شخص بينك وبينه مفاوز أصلا لم تلتقي أبدانكما، وإنما التقت كما يقال إرادتكما وأصواتكما، فأنت تكلمه وهو في بلد بعيد وتقول مثلا اشتريت من كذا، ويقول لك بعت عليك خلاص، وطبعا المبيع معلوم موصوف ما في جهالة مملوك إلى آخره يعني استكمال الشروط الشرعية، فهل يقال ليس لهما خيار لأنهما لم يجتمعا، أم يقال هما في حكم المجتمعين ما داما متصلين، فإذا انقطع الاتصال تفرقا، لكن لو كان في نفس المكالمة خلاص بعتك واشتريت مني، ثم أنا قلت لك كيف حالك، منين أنت شيخ ميكائيل؟
من بوركينا فاسو.
وأنا اتصلت عليه بوركينا فاسو وباع علي واشتريت منه، ثم سألته عن بوركينا فاسو والأهل هناك والبلاد وإلى آخره، ثم قلت يا شيخ ميكائيل معليش أنا لا أريد أن أشتري منك، فهل يسوغ له أن يقول لا نحن تبايعنا والبيع عقد لازم يجب عليك أن تمضي في بيعك، أو هو يقول عفوا أخي عبد الله أنا لا أريد أن أبيعك، هل ألزمه بأن يبيعني بناء على اتفاقنا أم لا؟ لا يلزم. ولا يقول قائل هنا لا يثبت الخيار لأننا لم نجتمع، الخيار ثابت مع العقد ولا يراد به أو لا ينظر فيه للبدن، وإنما المقصود عندئذ الاجتماع الحكمي، فنحن مجتمعان الآن لا زلنا في الهاتف، لكن افترض أننا انتهينا أنا والأخ ميكائيل من المكالمة أغلقت، ثم تذكرت أني أريده في شيء آخر فاتصلت عليه، السلام عليكم الأخ ميكائيل أنا كنت اتصلت عليك قبل قليل نسيت أقول لك كذا وكذا وكذا بالنسبة للبضاعة التي اشتريتها منك، أنا ترى خلاص لا أريدها، ما رأيكم؟ يثبت الخيار؟ ما يثبت الخيار في الحالة، لأننا تفرقنا حكما بانتهاء الاتصال. هذه الصورة قد تكون أوضح من الصورة الأخرى. إيش هي الصورة الأخرى؟ لما تجي الشيخ صهيب أنت وتريد أن تشتري عبر النت عبر الشبكة، فتدخل إلى متجر إلكتروني ثم تشتري منهم، تعطيهم أمر بالشراء وتدخل بطاقتك رقم بطاقتك الائتمانية، فيأتيك الرد منهم بالقبول والبيع، فهنا يقال إنه خيار المجلس ما دام الاتصال عبر الشبكة قائما، لكن لو إن الشخص انتهى من الاتصال بالنت هنا ثم اتصل بهم مرة أخرى وقال أنا أتراجع عن شرائي أو بيعي، فهنا لا خيار مجلس، فهنا لا خيار مجلس. قد يقول بعضكم لكن بعض المحلات ترفض أصلا وتقول لا يمكن هذا ولا نعطيك، تشتري منا بلا خيار، تشتري منا بلا خيار. فنقول بالنسبة لخيار المجلس دع عنك الخيارات الأخرى سنأتيها، هل هذا مشروع أم لا؟ يعني لو أن الأخ تمير عنده يعني بضاعة وأراد يبيعها علي، فقال لي لكن ترى ما في خيار، إذا اتفقنا ولو كنا في المجلس يلزمك هذا. وهذا يا إخوة يحتاج إليه إذا كان الاجتماع بين المتبايعين مطولا. شلون؟ ركبت مع شخصا ذاهب إلى مكة في السيارة، الطريق كم؟ 10 ساعات، وأنت عند مخرج الرياض أردت أن تبيع عليها ونشتري منك. إذا قلنا بأنه ما دام مجتمعين فالخيار خيار من الثابت، فله أثناء هذه 10 ساعات كلها، أثناء هذه 10 ساعات كلها له أن يفسخ في أي وقت. واضح؟ وهذا في الحقيقة قد يلحق في بعض الحالات ضررا بالبائع، لأنه يريد أن ينتهي لسبب أو لآخر من هذه السلعة والبضاعة والعقار أو نحوه. وهذا يتضح أيضا أكثر فيما لو كان في سفينة وسيجلسون شهر كامل مثلا، خاصة إذا كانت السفينة عبارة عن يعني مكان واحد، ليست كبيرة فيها مجالس وأدوار كما في بعض السفن. فجاء الشرع بحل لكونه شرعا من لدن الحكيم الخبير، مثل هذه المستجدات الكثيرة وإن لم تكن موجودة في ذاك الزمن، أقصد في بعض تطبيقاتها، لكن جاء الحل لها، وهي فإن خير أحدهما الآخر فقد وجد البيع. ما معنى خير؟ يعني أسقط خيار الآخر، فأقول لك أنا إذا جيت أبيع لكن ترى ما في خيار لك، وتقول لي أنت ولا أنت، فنتفق على ألا خيار، فبمجرد أن يتم التعاقد بيننا يثبت عندئذ العقد. واضح هذا؟ هذا معنى قوله فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. وهذا أوضحه المؤلف بقوله إلا أن يشترط الخيار لهما، عفوا أعقبه بقوله إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة. بعد أن انتهى المؤلف من بيان خيار المجلس وقدمه لتقدمه زمنا لأنه يكون عند التعاقد، ولأنه أيضا يثبت مع العقد وكذلك يكون للمتعاقدين، فهو من أظهر أنواع الخيارات. ذكر بعده خيار الشرط، هذا يراد به خيار الشرط، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما، يعني إن الخيار هنا سيمتد، فيخرج من كونه خيار مجلس قائم على الاجتماع، سواء كان هذا الاجتماع حقيقة أو حكما كما بينا، إلى أن يكون خيار ماذا؟ شرط، لأنه أيضا يقوم على الاشتراط بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر، أو يثبت ذلك لكل منهما، كل واحد يشترط هذا، إنه ترى معنا وقت شهر أقل أكثر بحسب الخلاف في المدة. فالمذهب وهو ما أشار إليه المؤلف هنا خلافا للجمهور الذين يقيدونه بثلاثة أيام كالحنفية والشافعية، والمالكية يجيزون الزيادة اليسيرة عليها، لكن الحنابلة كما قرر المؤلف هنا يقولون وإن طالت المدة، لو قال سنة أو سنتين، لو قال سنة أو سنتين، بمعنى اشترى منك أرض وقال شوف أنا أشتري هذه الأرض لكن لي الخيار سنة، أثناء هذه السنة قد يبدو لي فأعيد لك أرضك. شفت كيف انتقلنا من خيار مجلس قصير إلى خيار شرط قد يطول. وهذا الخيار ذهب إلى القول به جماهير أهل العلم، حتى حكي الاتفاق عليه، وإن كان ثم خلاف يسير فيه قد ينفي ثبوت الإجماع، ولكن الأدلة العامة دالة عليه، من أظهرها قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وهذا الحديث وإن قال بعضهم بضعف في سنده، لكن العمل عليه، وقد جاء ما يدل على ثبوت الحكم المشتمل عليه. وهذا الحديث المثبت لهذا النوع من الخيار، وهو خيار الشرط، يفيدنا بإن ملكية البيع في مثل هذه الحالة، ملكية البيع في هذه الحالة في خيار الشرط تكون للبائع، لأن البيع لم يتم بعد. وهذا الحقيقة بناء على قول. أما القول الثاني فهو كون الملك في مدة الخيارين، سواء خيار الشرط أو خيار المجلس، للمشتري، وهو ما قاله المؤلف هنا. تفضل يا شيخ.
قال: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه.
لا، نرجع: وينتقل الملك.
ليست عندي هذه العبارة شيخ.
طيب، إذن يمكن أن نشير هنا إلى هذه المسألة، وهي مسألة كون الملك للمشتري في مدة الخيارين، في مدة الخيارين. وهذا الحقيقة قول قوي، وهو المذهب عند الحنابلة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، من باع عبدا، والعبد هنا مملوك رقيق، وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط من؟ المبتاع، وهو المشتري. فأثبت للمشتري ملك هذا المال قسيم قوله فماله للذي باعه، يعني لملك البائع للمال قسيم ذلك، ونظيره أن يكون المال للمشتري عند الاشتراط. فدل هذا على أنه في حالة الشرط يكون الملك لمن؟ للمشتري، لأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع فيكون المال له. واضح؟ وهذا من أقوى الأدلة اللي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة، وذلك طبعا يترتب عليه مسائل كثيرة إذا قلنا إن الملك في مدة الخيار للمشتري. من هذه المسائل ماذا؟ مثلا النماء الذي يكون عند هذا البيع، مثلا شخص باع على آخر، نفترض بهيمة أنعام ثم ولدت هذه البهيمة، إذا قلنا إن الملك للبائع فالأولاد أو الذي تمت ولادته من قبل تلك البهيمة من نتاج يكون للبائع، وإذا قلنا أنه للمشتري انتقل للمشتري. واضح؟ وهذا من الفروق الحقيقة المهمة. منها مثلا، وهذا فرق مهم جدا، الضمان لو أنها ماتت وهي عنده، وأحيانا هذا يكون مؤثر يعني مبالغ طائلة قيمته، فإذا قلنا إن الملك للبائع فيضمنها البائع، وإذا قلنا للمشتري فيضمنها المشتري. إذن الخراج والضمان، النماء والهلاك كما يقال، هذا دائما من أثار ما يسمى بالملك، لأنه يتبعه ويدور معه. تفضل يا شيخ، اقرأ العبارة التي لديك.
قال: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان.
نعم، هذا النوع الثالث من أنواع الخيارات، وهو في قوله: إن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا، هذا ما يسمى بماذا؟ خيار العيب. خيار العيب، وخيار العيب يكون فيما إذا كان في السلعة نقص يؤثر في قيمتها، وهذا النقص غير معلوم لدى المشتري عند العقد، فيثبت له عندئذ الخيار، وذلك بأن يفسخ العقد عند علمه بالعيب ولو كان ذلك بعد التعاقد، مع أن العقد لازم. وله حالة أخرى، لو قال أنا ما أريد أن أفسخ، فيأخذ ماذا؟ الأرش. ما هو الأرش؟ الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، يعني تقوم تلك السلعة وهي صحيحة غير معيبة قيمتها بألف ريال، يوم نظرنا في العيب هذا وجدنا إن قيمتها وهي معيبة 800 ريال، كم الأرش؟ 200 ريال. فيقال لك ألا تفسخ وتأخذ الـ200، وهذا القول هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه. هذا الشرط، لو كان يعلم العيب عند التعاقد لا يعد عيبا، لأنه اشتراه على بينه ودفع ثمنه وقد علم نقصه، فتكون عندئذ قيمته منقوصا، وهذا كما ذكرنا لا يعد عندئذ عيبا في العقد نفسه. قال فله رده، لأن هذا العيب لم يكن يعلم به، فله أن يرده عندئذ فيفسخ العقد، أو أخذ أرش العيب الذي بيناه. وهذا القول هو المذهب، وثم رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الرواية عند الحنابلة وقال بها بعض الفقهاء، وهو أنه ليس له إلا أن يمضي في العقد أو يفسخ، فليس له أن يطالب بالأرش من غير فسخ. لماذا؟ قال لك لأن البائع لم يرضى بإخراج ملكه إلا بهذا العوض وهو 1000 ريال، فإلزامه عندئذ بدفع 200 إلزام بما لا يرضى به. تقولون طيب هو باع شيء معيب، لا إشكال، يتم ماذا؟ الفتح، فتعود السلعة له كما هي، ربما يجد من يشتريه وهو معيب بهذا الثمن الذي باعه عليك وأنت تظنه أو لم تعلم بعيبه. وأيضا يدل عليه قالوا حديث المصرات كما سيأتينا، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها وهي مصرات وهو لا يعلم فهو بخير النظرين، ها، إن شاء ردها وإن شاء أخذها، إن شاء أخذها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وهذا الصاع كما سيأتينا من التمر لأجل ما في بطنها من حليب أثناء التعاقد، فهو ليس من الأرش. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الحالتين، فما فيها أرش وهو قسط ما بين أو قيمة ما بين الصحة والعيب، ولذلك هذا القول قوي. ويمكن أن نشير إلى مسألة وهي مسألة ضابط العيب، كما يعني أشرت قبل قليل أن هذا الضابط يكون فيما ينقص من القيمة نقصا ظاهرا، أما الشيء اليسير أو لا ينقص أحيانا فهذا لا يعد عيبا يثبت معه الخيار. نعم، بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى النوع التالي من أنواع الخيارات. تفضل. تعيد لنا وإن وجد أحدهما من أوله.
أبشر. قال وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأنه
لمن؟ له لمن؟ للمشتري. طيب كيف وهو الآن فيه عيب وسيرده للبائع؟
كان عليه.
أحسنتم، لأن الضمان كان عليه بسبب أنه لم يكن يعلم بالعيب، لكن لما علم بالعيب بعد ذلك صار الضمان على من؟ على البائع. فالخراج بالضمان هذه القاعدة على ما هي عليه، هي أصل عظيم جدا من أصول التشريع، وصورته إن خراج هذه السلعة وربحها لو كان لها ربح سيكون لهذا المشتري إذ لا عيب، فلما علم بالعيب بعد فما يكون من ربح بعد ذلك فيكون لمن؟ للبائع. إذا أراد الفسخ ولم يرضى بهذا العيب، أما إذا راضي وقال أنا راضي بالعيب فعندئذ لا خيار، ويكون الربح إن كان له أي للمشتري. نعم. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. لماذا؟ لأنه تعذر عندئذ الرد والفسخ، فليس له إلا أن يأخذ الأرش وهو القيمة، هذه مثل توقلنا ب800 والف يأخذ ال200 عندئذ، أما السلعة فقد هلكت ولا يمكن أو يتصور الراد. نعم. ماذا بعد؟
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر.
هذا ما يسمى بخيار ماذا؟ التدليس. والتدليس من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه خيار الإخفاء، وله صورتان: أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه، والثاني أن يظهر الشيء ويخفي عيبه. ويخفي عيبه، أن يظهر كماله ويخفي عيبه. إذا في الصورة الأولى يظهره أكمل ما هو عليه وما في عيب، في الصورة الثانية في عيب فيظهر ما يستر به هذا العيب. وهذا النوع يمكن أن نضبطه اللي هو خيار التدليس بضابط حتى يشمل هذه الصورة وتلك، وهو إظهار المبيع بصفة مرغوبة مع كونه ليس كذلك. والفرق بينه وبين خيار العيب أن العيب فوات كمال، أما التدليس فهو إظهار محاسن والمبيع خال منها، ويكون إذا اشتمل على عيب فيه قدر زائد على مجرد خيار العيب لأنه تغطية لهذا العيب، بينما في خيار العيب الأصل عند الإطلاق أنه نعم الأصل عدم التغطية وإنما عدم علم المشتري بهذا العيب. ومن صوره التصريع، يعني خيار التدليس والتصرية المذكورة بالحديث هنا، والمراد بالتصرية ترك حلب الناقة أو الشاة حتى يجتمع ضرعها فيبدو كثيرا، ثم إذا حلب جاء الحليب في أول حلبة بكمية كبيرة، لكن بعد ذلك يرجع أقل من ذلك، فعندئذ يكون هناك نوع من التدليس الذي يثبت معه الخيار، يثبت معه الخيار. ورد الصاع هذا من الحليب لأجل كما ذكرنا ما يكون صاع التمر ما يكون من حليب أثناء العقد تم حلبه، هذا محض العدل والقياس، وفيه الحقيقة من الحكم والمعاني الشيء الجميل لكن الوقت قد لا يسعف. قال وكذلك كل،
قال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده.
يعني
أو
هذه ألوان من التدليس، فكل مدلس يعني مبيع تم تدليسه من قبل البائع فله أن يرد هذه بعض الصور، مثل تحمير وجهها أو تسويد شعرها لأن هذا يدل على نظراتها وجمالها، أو تجعيده، والتجعيد ما يكون فيه من التواء وانقباض قالوا يدل على قوتها، فهذا كله من العيوب التي يمكن عندئذ أن يثبت معها خيار التدليس. نعم. أو
رحى حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري.
الرحى التي يجتمع فيها الماء ويسحب منها ويؤخذ فيروى منه، فإذا ضمر الماء أو حبسه فيها فيكون كثيرا، فإذا أخذ منها المشتري لأول مرة جاءه من الماء شيء كثير فظن أنها كذلك، بينما هي إنما كانت كذلك لأن الماء قد جمع كما جمع الحليب في الشاة المصرات، فهذا كله مما هو ممنوع يثبت معه الخيار، مثل ما يفعل بعض الباعة الآن في التمور مثلا أو الفواكه، يزيد كثير من القراطيس أو أحيانا يضع شيئا من الكرتون الذي يتسع معه ويزيد معه حجم هذه البضاعة، هذا نوع من التدليس أيضا الذي يثبت معه الخيار، لا سيما إن كانت كما ذكر لها أثر في الثمن. لعلنا نقف على هذا النوع، وإن شاء الله تعالى نعيد هذه الأنواع على عجل، ونختم أيضا بما أشار به المؤلف أو أشار إليه المؤلف من أنواع أخرى، علما بأن أنواع الخيار أيضا كثيرة ومتعددة، إلا أن المؤلف اكتفى بأشهرها وأكثرها حاجة. نسأل الله جل وعلا أن يجيب حوائجنا وأن يغفر لنا ولكم أجمعين ولمؤلف هذا الكتاب وشارحه وللقائمين على هذا البرنامج المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء.